بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فلا نزال في المسائل التي ذكرها القرطبي رحمه الله. كنا أخذنا المسألة الأولى أن هذه الآيات بيان لمجمل قوله تعالى: للرجال نصيب وللنساء نصيب. وأخذنا بعض الأحاديث التي وردت في فضل الفرائض، أكثرها لا يثبت رفعه، ثم أخذنا معنى قول الخطابي: فريضة عادلة، أنها تحتمل أمرين، أنها تكون على العدل فيما جاء في كتاب الله في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أو إذا لم يكن فيها نص فتكون هذه الفريضة تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة. وأخذنا مثالا لذلك: ثلث الباقي. من الذي قال يأخذ ثلث المال كاملا؟ ابن عباس وشريح القاضي وابن سيرين وداود بن علي، والجمهور على أنها تأخذ الثلث الباقي. مسألة الثالثة في أسباب نزول المواريث، نزول آية المواريث، لا مانع أن تكون نزلت في أكثر من سبب، وأصح ما ورد في ذلك حديث جابر في الصحيح، في الصحيحين، أنها نزلت حين قال يا رسول الله: كيف أصنع في مالي؟ وبعده ما جاء في البخاري أن آية المواريث نسخت آية الوصية، وبعدهما جاء في قصة ابنتي سعد، وهو خارج الصحيح، ابنتي سعد بن الربيعة. الرابعة: قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. قالت الشافعية: حقيقة في أولاد الصلب، أما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز. يوصيكم الله في أولادكم، أي ابنك الذي هو ابن الصلب، بمعنى ولدك الذي يقال فيه فلان ابن فلان، وابن ابنه الذي هو الحفيد، وبنت الابن الحفيدة، وابن ابن الابن، وبنت ابن الابن، وهكذا. قالوا هذا يدخل في الآية بطريق المجاز. وأبو حنيفة يقول: إن لم يكن له ولد صلب فيدخل فيه ابن ابنه. والراجح أن الآية تشمل الأبناء وإن نزلوا، والبنات وإن نزل أبوهن. البنات وبنات الابن وبنات ابن الابن. فأما أولاد البنات فهم من ذوي الأرحام، أولاد البنات من ذوي الأرحام. ابن بنتك لن يرث منك، سيرث من أبيه الذي هو زوج بنتك، فهو من ذوي الأرحام. أما ابن ابنك وبنت ابنك فهذه هؤلاء ورثة يرثون. فإذا قوله في أولادكم يشمل الابن وابنه وإن نزل، ويشمل البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. معنى نزل ابن الابن ابن ابن الابن ابن 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 الابن، هذا معنى النزول. المسألة الخامسة، قال ابن المنذر رحمه الله لما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فكان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم والكافر. فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، علم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث. نعم، لأن الكفر مانع من الميراث، فإذا كان الأب مسلما والابن يهوديا أو نصرانيا فلا يرثه، أو مشركا لا يرثه، أو العكس الأب مات وكان نصرانيا والابن أسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، وهذا في الكفر الأصلي واضح، وفي الردة الظاهرة الواضحة أيضا واضح. في الكفر الأصلي الذي هو قلنا يهودي من مسلم، أو مسلم من يهودي، أو نصراني من يهودي من مسلم إلى آخره. طيب، والردة الظاهرة كأن يرتد مرتد عن الإسلام ويصير نصرانيا، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، لا يورث من أبيه ولا يرثه أبناؤه الذين هم على الإسلام. وفي المسائل المختلفة فيها كترك الصلاة، ترك الصلاة، فإن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من كفر تارك الصلاة لظاهر الأحاديث، ومنهم من قال بأن تارك الصلاة واقع في كبيرة من الكبائر وكفره كفرا أصغر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا قول رسول الله، ليس قول فلان ولا علان ولا قول المطوع ولا قول الشيخ، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني ما بينه وبين أن يدخل في الشرك والكفر إلا أن يترك الصلاة. هذه أحاديث مخيفة، وأحاديث فيها ترهيب عظيم في شأن تارك الصلاة، ويكفيه ذما أن العلماء اتفقوا على كفره واختلفوا هل هو كفرا أكبر أو كفرا أصغر. يكفي تارك الصلاة ذما هذا الأمر، أن العلماء علماء الأمة اتفقوا على أنه كافر، لكن هل كفره أكبر مخرج من الملة، أو هو كفرا أصغر كبيرة من كبائر الذنوب؟ على قولين. ونص الفقهاء على من الشافعية وغيرهم على أن تارك الصلاة يستتيبه ولي الأمر، فإن تاب وإلا قتل، ولي الأمر يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل، قتله ولي الأمر. واختلفوا هل قتله ردة أم قتله حدا، فالذي كفر تارك الصلاة قال قتله ردة، والذي لم يكفره قال قتله حدا، استتيبه 3 أيام، إذا تاب وإلا قتله حدا. هذا موجود في كتب الشافعية، قرأناه في متن أبي الشجاع من كتب الشافعية. فإذا مسألة خطيرة. وعلى هذا فإذا كان الأب تاركا للصلاة ومات، هل يرثه أولاده المصلون أو العكس؟ الابن قاطع صلاة ومات، هل يرثه أبوه المصلي؟ على الخلاف في هذه المسألة. فمن رأى أن كفره مخرج من الملة فإنه لا يرثه، لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين تارك صلاة، على هذا القول. والذي يقول هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وإثم عظيم وعلى خطر جسيم لكنه لم يقع في الكفر الأكبر، فإنه ورثه منه كسائر أصحاب الكبائر. فهذه المسألة أيضا مبنية على هذا. المقصود أن حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه في الكفر الأصلي وفي الردة المتفق عليها، ومختلف فيه في ما اختلف الفقهاء فيه كحكم تارك الصلاة. ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. فإذا كان الأب مثلا مرتدا أو تنصر فلا يطمع الولد في ماله وإن كانت عنده أموال الدنيا، لأنه لا يحل له أن يرث أباه الكافر، وكذلك العكس. قوله في أولادكم يدخل فيه الأسير، قال القرطبي يدخل فيه الأسير في أيدي الكفار، فإنه يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام، وبه قال كافة العلماء كافة أهل العلم إلا النخعي، فإنه قال لا يرث الأسير، فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود. هذه مسألة، أسير في أيدي الكفار، أسير في أيدي الكفار، أو كذلك أيضا قل أسير في أيدي الرافضة مغيب في سجونهم لا يدرى حاله، مات أبوه، هل يرث من مال أبيه؟ الجواب نعم، لأنه مسلم وهو ولد فيرث من مال أبيه. هذا قول كافة العلماء، أي قول العلماء جميعا. من خالف في ذلك؟ خالف النخعي. النخعي قال لا يرث الأسير، وهذا قول شاذ، قول شاذ، الأسير ولد فيرث من أبيه ويطرح ماله جانبا، يطرح ماله جانبا إذا قسم التركة، إذا علمت حياته، إذا عرفوا أنه حي، كان يخرج أسير من ذلك السجن فيقول ابنكم موجود في سجن كذا، فهذا علم حياته فيرث، يرث من مورثه. إذا لم تعلم حياته، فقد في معركة بين الصفين فلا يدرى هل هو حي أم أسير، هل هو حي أسير أم هو مقتول، لأن لم يستطيع الوصول إلى الجثث في شعاب والجبال ونحو ذلك، وهذا يحصل في الحروب التي تقع في أي مكان، ومنها كالحروب الحاصلة في بين نعم في بلاد اليمن بين الشرعية والحوثيين، تحصل من هذه وتقع معارك كبيرة، وربما ما استطاعوا أن يحصوا الجثث أو يحصروها أو يعرفوا القتيل من الأسير، فإذا لم يعلموا حياته فحكمه حكم المفقود، والمفقود هذه لها مسألة خاصة، كم ينتظر؟ هل ينتظر 4 سنين أم ينتظر 40 سنة أم ينتظر 60 سنة أم 70 سنة أم 90 سنة أم ينتظر 100 سنة؟ خلاف بين الفقهاء في قسمة المال للمفقود، فإن الأصل هو أن الورثة إذا استعجلوا في قسمة التركة يقسم على اعتبار حياته أنه حي، إذا انتظروا إلى أن تمر السنوات التي قضاها القاضي فهذا خير، إذا انتظروا السنوات ثم بحكم القاضي أنه مفقود في حكم الميت وقسموا التركة هذا شيء آخر، لكن إذا استعجلوا قبل حكم القاضي فيقسمون التركة ويجعلون نصيب هذا المفقود جانبا، فإن كان أولاد الميت 4 أحدهم مفقود قسموا المال 4 أقسام، الربع يتركونه جانبا تحت نظر ووصاية شخص أمين إلى أن يتبين حال هذا المفقود، فإذا تبين حاله أنه حي جاء وأخذ نصيبه، وإذا تبين أنه ميت قسم هذا القسم الذي هو قسم المفقود 3 أقسام، لكل ولد من الأولاد 3 قسم، وهذه مسائل يقال لها مسائل المفقود لها فيها توسع في كتب الفرائض، لكن المقصود الآن أن الأسير يرث. قال ولم يدخل في عموم الآية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن في أولادكم يخرج أولاد الأنبياء، لماذا؟ قال لقوله عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة أي الذي نتركه صدقة، نعم، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأبناؤهم وبناتهم لا يرثون مما تركوه شيئا، إذن هذا أيضا مستثنى، سنرجع نجمع هذه المستثنيات. وكذلك لم يدخل القاتل عمدا، الذي قاتل عمدا لأبيه أو جده أو أخيه أو عمه بالسنة وإجماع الأمة أن القاتل لا يرث، وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا على ما تقدم بيانه في سورة البقرة، القاتل رجل قتل أباه عمدا سأل الله العافية أو جده أو قتل أخاه، كان يكون مثلا الوارث الوحيد لأبيه واستعجل الاستحواذ على المال فقتل أباه عمدا وثبتت القضية عليه لا يرث من مال أبيه شيئا، وإذا عفى الأولياء مثال ذلك ورد ولد قتل أباه ومعه أخ آخر لم يقتل فالمال يذهب إلى الأخ الآخر والقاتل لا يرث شيئا، لو تنازل الورثة حكموا بالدية قالوا تنازل الورثة من القصاص إلى الدية فإن هذا القاتل أيضا لا يرث من الدية شيئا، هذا في قتل العمد. طيب كيف يكون قتل الخطأ إذا قتل مورثه خطأ، سواء كان أخاه أو كان أباه أو كان جده؟ قال: فإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدية، ويرث من المال في قول مالك. المالكية ماذا يقولون؟ رجل قتل أباه خطأ، أراد أن يصطاد غزالة فوقعت الرصاصة في مورثه، في أبيه، في أخيه، فمات خطأ. نعم، فهذا لا يرث من الدية. حين تجمع الدية ستقسم على الورثة، القاتل لا يرث من هذه الدية. طيب الدية لا يرث منها، بقية المال عنده أراضي، عنده مال صامت، المال الصامت يعني الدراهم والدنانير، عنده عقار، هل القاتل خطأ أن يرث؟ مالك يقول يرث، لأن الذي لا يرث من مال مورثه هو القاتل عمدا، أما القاتل خطأ فيحرم من الدية ويرث من بقية المال. من الذي قال لا يرث؟ الجمهور قالوا لا يرث لعموم الدليل، ولا يرث في قول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدية شيئا. إذن مالك وإسحاق وأبو ثور قالوا، وكذلك أيضا مروي عن جماعة من ماذا؟ من التابعين، منهم ابن المسيب، سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والزهري، والأوزاعي، وقال به ابن المنذر. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا لا يقال يرث من المال ولا يرث من الدية. لماذا؟ قالوا لأن الميراث ثابت له في كتاب الله، ولا يستثنى منه إلا ما استثني بسنة ولا إجماع، وليس هنا إجماع في أن القاتل خطأ لا يرث من المال، فيبقى على الأصل أنه يرث من المال. إذن لا يرث من الدية اتفاقا، وهل يرث من المال؟ الجمهور على أنه لا يرث أيضا من المال، وقال مالك وبعض التابعين، وذهب إليه ابن المنذر وأبو ثور وإسحاق، قالوا بأنه يرث من المال، والمشهور قول الجمهور أنه لا يرث لا من الدية ولا من المال. لماذا؟ قالوا لأنه إذا ورث لربما ادعى مدع أنه قتل مورثه خطأ، وهو يكون قد قتله عمدا لأجل أن يرث، فإذا علم أنه لن يرث شيئا حتى ولو كان القتل خطأ أمسك عن أن يقتل مورثه. هذا من حجج الجمهور، بالإضافة إلى ما ورد في أن القاتل لا يرث، أي عموم ما ورد. مسألة نختم بها وهي المسألة السادسة، قال القرطبي رحمه الله: اعلم أن الميراث كان يستحق في أول الإسلام بأسباب، منها الحلف والهجرة والمعاقدة. الحلف، قبيلة تحالف قبيلة، شخص يحالف قبيلة فيرثونه. الهجرة، هاجر إليهم يرثونه. المعاقدة، حصل بينهم عقد يرث بهذه كلها. ثم نسخ على ما يأتي بيانه عند قوله: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذا في العقد، سيأتي عند الآية 33. طيب، قال القرطبي رحمه الله: ثم نسخ صار أسباب الميراث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء. النسب الذي هو الابن الأخ العم ابن العم الأخت الأم الأب الجد نسب من تربطك بينه وبينه بينك من بينك وبينه قرابة قريبة وبعيدة. ولكن ميراثهم على مراتب وتفصيل، لكن النسب سبب أعظم سبب في ماذا؟ في الميراث. ولهذا بدأ الله به يوصيكم الله في أولادكم نسب، بعدها الوالدين والدان نسب، الثاني النكاح زوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها نكاح، الثالث الولاء، الولاء أي العتق. معنى ذلك أن السيد إذا أعتق عبده أو أمته فالولاء له، إنما الولاء لمن أعتق. فلو أن هذا العبد ذهب بعد أن صار حرا وافتتح عملا تجاريا ونمت تجارته كثرت، ثم قدر الله عليه بحادث مات قبل أن يتزوج، طيب، أو تزوج وليس معه أولاد، فزوجته نعطيها الربع والباقي سيده الذي كان سيده بالولاء، وإن لم يكن له أحد فالمال كله لسيده. وإن كان الذي اعتقت امرأة مثل عائشة لما اعتقت بريرة الولاء لمن اعتق ذكرا كان أو أنثى، فالمال للسيدة فهي عصبة، عصبتها عصبة ولاء، واضح؟ إذن قال إذن هذه هي الأسباب التي بقي الأمر عليها. وأما الحلف والهجرة والمعاقدة نعم والأخوة التي كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وغير ذلك هذه نسخت كلها. قال وأجمع العلماء، وكذلك أيضا الرضاعة ليست سببا من أسباب الميراث، الابن من الرضاعة لا يرث، الأخ من الرضاعة لا يرث، لو هلك هالك وترك عما نسب وابنا من الرضاعة، المال لمن يذهب؟ للعم، وابن الرضاعي والابن الرضاعي ليس له شيء. وأجمع العلماء كذلك بالتبني، تبني لا وجده مرميا عند مستشفى أو عند قسم أو عند قمامة طفل داخل لحاف فأخذه ورباه، أخذه ورباه، هل يرثه أو الولد يرث ممن قام بتربيته؟ الجواب لا، وإنما ماله لبيت المال. قال وأجمع العلماء على أن طيب ابن الزنا امرأة صلى الله العافية وقعت في الفاحشة، وقعت في الفاحشة أنجبت طفلا فمات هذا الطفل، هل الزاني الذي زنى بهذه المرأة يرث؟ لا، لا يرث منه شيئا، أمه ترثه، ينسب إلى أمه، أمه التي ترثه وهو يرث منها. أما الزاني فلا، لا يرث ولا يورث للعاهر الحجر. قال وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها رواه الأئمة، يعني ألحق الفرائض الواقعة في كتاب الله وهي ستة، هذا ذكرناه في الدرس الماضي أن الفرائض ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. إذن الأولاد إن كان معهم صاحب فرض يعطى صاحب الفرض فرضه، يعطى الأب السدس، يعطى الأم السدس، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين للأولاد الأبناء والبنات. وإن كان الذين وجدوا ذكورا أبناء ذكور يقتسمونه بينهم على عدد رؤوسهم، وإن لم يكن هناك أبناء ذكور انتقلت البنات إلى الفرض، البنات انتقلن إلى الفرض، تأخذ البنت الواحدة النصف، البنتان فأكثر الثلثان تأخذ الثلثين. واضح؟ ركزتم معنا؟ هلك هالك وترك صاحب فرض وترك أبناءه وبناته. الأبناء والبنات أولا نعطي صاحب الفرض فرضه، والأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. من الذي يمكن أن يرث مع الابن والبنت؟ ها، من الذي يمكن أن يرث مع الابن أو البنت؟ يمكن أن يرث له فرض الزوج أو الزوجة، الأب والأم أربعة، الزوج أو الزوجة مع الابن والبنت، الزوج الربع، ولو كانت زوجة ثمن. الأب أو الأم كم يرث الأب أو الأم؟ السدس مع وجود الأب، مع وجود الابن أو البنت، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بين الأبناء والبنات. فإذا كان الابن وحده ما في بنات، أيضا قصة نفسها، الابن وحده سيرث معه أب الميت أو أم الميت اللي هو جده وجدته، جد الابن هذا، أو زوج الميتة أو زوجة الميت التي هي قد تكون يعني أما لهذا، قد يكون هذا ابن من غيرها. طيب، إذن سيرث معه الأربعة المذكورون. البنت، البنت، البنت قلنا الواحدة ليس هناك ابن، البنت الواحدة كم ستأخذ؟ النصف، بنتان فأكثر تأخذ الثلثين، تأخذ الثلثين. طيب، إن كان معها أب أم، الأم ستأخذ السدس، الأب سيأخذ السدس فرضا، والباقي عصبة تعصيبا، الباقي تعصيبا، الزوجة أو الزوجة سيأخذ نصيبه كذلك. إذن أجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه، أعطي صاحب الفرض، عرفتم أصحاب الفروض، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين، نقل الإجماع ابن المنذر صفحة 67. طيب، قال ثم ذكر الفرائض الواقعة في كتاب الله، الحديث ألحق الفرائض بأهلها، الفرائض، الفرائض التي هي ست الفرائض التي ذكرناها، ثم سيأتي تفصيل الفرائض يا أبا لبيب، سيأتي النصف لمن والربع لمن والثمن لمن والثلثان لمن والثلث لمن والسدس لمن، هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي اليوم بما سمعتم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.